أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. قال موقف القرآن الكريم اتجاه قانون العلية. هنا توجد ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو القانون الموجود في عالم الإمكان؟ النقطة الثانية، ما هو موقف القرآن الكريم من هذا القانون؟ النقطة الثالثة، إشكال ودفع، إشكال والجواب عليه. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، إن القانون في عالم الإمكان هو قانون العلة والمعلول، أو ما يسمى بقانون الأسباب والمسببات، فإن هذا القانون هو النظام المعتبر في عالم الإمكان. فعالم الإمكان مرتب على هذا على وفق هذا القانون، حيث إن لكل شيء في عالم الإمكان سببا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون، جعل قانون الأسباب والمسببات، أي جعل لكل شيء سببا. فمثلا جعل الله سبحانه وتعالى الماء سبب، جعل الماء سببا للإرواء، وجعل العينين سببا للرؤية، وجعل اللسان سببا للنطق، وجعل النار سببا للإحراق، وهكذا ما شاء الله من الأسباب. فتوجد هناك أسباب ومسببات، أي توجد هناك علل ومعلولات. الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذا العالم، نظام هذا الكون، على شكل الأسباب والمسببات، على وفق السبب والمسبب، أي أن هناك علة وهناك معلول، هناك سبب وهناك مسبب. إذن الممكنات بعضها يؤثر في البعض الآخر، بعضها يؤثر في البعض الآخر. فمثلا الأكل، أكل الإنسان يؤثر في رفع الجوع عنه، ومثلا النكاح سبب في تكاثر الإنسان. ومثلا شروق الشمس سببا في وجود الضوء والنهار، وذهابها سبب في وجود الظلمة والليل. هذه أسباب ولها مسببات، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا القانون. إذن القانون الموجود في عالم الإمكان هو قانون العلة والمعلول، قانون الأسباب والمسببات. فمثلا إذا وجد هناك مرض وعدوى، الآن الفيروسات مثلا، فلها مسببات حينئذ. هذا سبب وله مسبب، هذا علة وله معلول. فلا بد أن نأخذ حينئذ نحن أيضا بالابتعاد، لأن الابتعاد سبب في عدم الوقوع في هكذا أمراض. الابتعاد عن المخالطة مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن يوجد في عالم الإمكان، يوجد هناك نظام هو نظام الأسباب والمسببات. والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا النظام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو موقف القرآن الكريم، يعني ما هو موقف المولى سبحانه وتعالى من هذا النظام، باعتبار نحن إذا أردنا أن نعرف رؤية المولى سبحانه وتعالى وحكمه بلحاظ هذا النظام، علينا الرجوع إلى كلامه وهو القرآن الكريم. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم والعقل طبعا أيضا، وفقط القرآن، نجد أن القرآن يعترف ويقيم هذا القانون، يقول أن هذا القانون قانون صحيح، هو لا إشكال فيه ولا يلزم المحذور في النقطة الثالثة التي سنذكرها. ويذكر المصنف في هذا الكتاب، يذكر ثلاث شواهد على أن القانون الجاري في عالم الإمكان هو قانون العلة، قانون الأسباب والمسببات، ما شئت فعبر. ما هي تلك الشواهد؟ يقول يأتي إلى الشاهد الأول، أن هناك موضوعات ولها آثار ولها أحكام. هناك موضوعات في عالم الكون، موضوعات خارجية، أشياء واقعة في عالم الكون، في دار الدنيا، وهذه الموضوعات لها آثار، أي أن هذه الموضوعات هي أسباب وعلل في وجود آثار لها. ما هي تلك الموضوعات؟ يقول من قبيل السماء والكواكب والنجوم والأرض والجبال والبحار وما شاء الله من الموجودات، الأشجار، الحيوانات، الإنسان. والقرآن نسب وأسند آثارا لهذه الموضوعات الخارجية، قال إن هذه الموضوعات، لسان حالي، أن هذه الموضوعات الخارجية التي تشاهدونها في الخارج لها آثار، أي أن هذه الموضوعات علل ولها معلولات، أي أن هذه الآثار أسباب ولها مسببات.
المولى جل شأنه اعترف بهذا، قال أن هذا، بل المولى سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا القانون، قانون الأسباب والمسببات. فمثلا يقول الرياح سبب في حركة السحاب الغيوم، لاحظ كيف الرياح سبب في حركة السحاب. الماء سبب في إخراج الثمرات، إخراج النباتات فتخرج الثمرات. واضح كيف؟ الحبة عندما تزرع حبة القمح مثلا، عندما تضعها في الأرض تنبت 7 سنابل. لاحظ كيف؟ إذن يوجد هناك مؤثرات وآثار، يوجد هناك أسباب ومسببات لتلك الأسباب. لاحظ كيف؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إن شاء الله النقطة الآن قبل الدخول في النقطة الثالثة ذكرنا شاهدا واحدا، قلنا أنه يوجد 3 شواهد يذكر المصنف. الشاهد الأول يبين موقف المولى سبحانه وتعالى من قانون العلية، القرآن الكريم. هناك آيات تشير وتصرح بأن هذا القانون قانون صحيح ولا إشكال فيه ولا يلزم محذور. الشاهد الثاني الذي يذكره المصنف يقول أن الإنسان، هذا الموضوع، الإنسان له أفعال لا تصدر إلا منه، فالإنسان علة في صدور تلك الأفعال. مثل مسألة الأكل، الإنسان يأكل فننسب الأكل إلى الإنسان. مسألة ماذا؟ مسألة الشرب، يشرب الإنسان. مسألة الأفعال الخارجية، صلاته، وكذلك مسألة ماذا؟ ما يدور في وجدانه كالفرح والحزن. الصيام وهكذا من الأفعال، هذه الأفعال تنسب إلى الإنسان ولا تنسب إلى غيره، يعني أن الإنسان هو العلة المؤثرة في هذه الأفعال. الشاهد الثالث الذي يذكره المصنف على ارتضاء المولى سبحانه وتعالى بهذا القانون، قانون علية، يقول ما نجده من المولى سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه. الله عندما يكلف الإنسان ويشرع له القوانين ويأمر وينهى، يقول حتى أن الإنسان هو الذي يأتي بتلك الأفعال المأمور بها والمنهي عنها، هو الذي يلتزم. المكلف الله سبحانه وتعالى عندما يكلفه بالصلاة، خب يكلفه بالصلاة يعني ماذا؟ حتى يمتثل ويأتي بالصلاة هذا الإنسان. فمن الذي يأتي بالصلاة؟ الإنسان، هذا الفرد المكلف يصلي، فأنسب إليه الصلاة بمعنى أنه هو الذي فعل الصلاة، ولا داعي لأن يأمره المولى بالصلاة إذا لم يصدر هذا الفعل من الإنسان، ولا يستحق الثواب والعقاب. لا معنى لاستحقاق الثواب والعقاب وأمر الإنسان ونهيه، لا معنى إذا لم يكن الإنسان مؤثرا وعلة. إذا المصنف يذكر 3 شواهد على ارتضاء وصحة قانون العلية. النقطة الثالثة والأخيرة، ونطبق العبارة، النقطة الثالثة والأخيرة، هنا إشكال. لو كانت هذه الموجودات الإمكانية، يعني في عالم الإمكان، هي علل وأسباب مؤثرة ولها آثار، لو كانت هي علل ولها آثار للزم الوقوع في محذور الشرك. المستشكل هكذا يقول: للزم الوقوع في محذور الشرك، بمعنى توضيح هذا الإشكال. بمعنى يقول نحن نقر ونعترف بأن الله هو خالق كل شيء، يعني هو العلة في وجود كل شيء، كل شيء. فإذا اعترفنا أيضا بأن هذه الموجودات هي علة في وجودي في التأثير أيضا، لازم الوقوع في الشرك، لأنه سنؤمن بأن الله مؤثر ونؤمن بأن الإنسان مؤثر، وهذا شرك واضح. أن الله هو العلة لا غير، حتى نهرب من محذور الشرك، فلا توجد علة غيره. الجواب دفع الإشكال، دفع الإشكال، نقول له: لاحظ، الله سبحانه وتعالى هو العلة الأساسية والمستقلة، ولكن الإنسان هو علة تبعية، أي أنه بتبع العلة الأساسية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر، ولكن الإنسان له تأثير تبعي، فلا يوجد أي تنافي بين تأثير الله وتأثير الإنسان. مثلا فإن تأثير الإنسان تأثير تبعي، وهو من فيض وجود الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم الوقوع في محذور الشرك في الخالقية، لا نقول أن الإنسان خالق لهذه الآثار، لا نقول كذلك، بل هو بتبع تأثير المولى. فليس تأثير الإنسان، خلاصة الجواب، ليس تأثير الإنسان في هذه الآثار ووجودها ليس تأثيرا مستقلا، فلا يوجد تأثير مستقل في عالم الكون عن الله سبحانه وتعالى، بل كلها بتبع تأثير المولى سبحانه. فالله هو الذي يفيض القدرة على الإنسان، والإنسان حينئذ يؤثر. لاحظ كيف؟ نقرأ هذا المقدار. قال: إن التفسير، عفوا، موقف القرآن الكريم تجاه قانون العلية: إن الإمعان، الإمعان يعني إن التفكير والنظر والتأمل والتمعن في الآيات الكريمة يدفع الإنسان إلى القول بأن الكتاب العزيز يعترف بأن النظام الإمكاني، يعني النظام الموجود في عالم الإمكان، هو نظام الأسباب والمسببات. فقط يعترف، نقول لا، بل هو الذي جعله، الله سبحانه تعالى هو الذي جعل هذا النظام. فإن المتأمل في الذكر الحكيم، أي في القرآن الكريم، لا يشك أن المتأمل الذي يقرأ بتأمل لا يشك في أنه كثيرا ما يسند القرآن آثارا إلى الموضوعات الخارجية، يعني ينسب المولى سبحانه وتعالى هذه الآثار إلى الموضوعات الخارجية والأشياء الواقع في دار المادة في عالم الإمكان. مثلا يقول ما هي الموضوعات؟ الموضوعات الخارجية لاحظ كالسماء عندنا موضوعات وعندنا إلها آثار. الموضوعات السماء وكواكبها ونجومها والأرض وجبالها وبحارها وبراريها وعناصرها ومعادنها والسحاب والرعد والبرق والصواعق والماء والأعشاب والأشجار والحيوان والإنسان إلى غير ذلك من الموضوعات الواردة يعني المذكورة في القرآن الكريم. هذه موضوعات لها آثار أو لا؟ نعم لها آثار. ما هي؟ يقول فمن أنكر إسناد القرآن آثار تلك الأشياء إلى أنفسها، يعني أن القرآن ينسب ويسند هذه الآثار إلى تلك الموضوعات ويقول أن هذه الآثار هي العلة وهي الأسباب في هذه الآثار، أن هذه الموضوعات خارجية هي العلة في هذه الآثار. فإنما يقول إذا أنكر شخص هذا الشيء فإنما أنكره بلسانه، وأما قلبه وعقله قال مطمئن بخلافه، واضح يصرح القرآن. فأنت ذاتك تنكر على مستوى اللسان، أما على مستوى حقيقتك أنت لا تنكر هذا الشيء، بقلبك مطمئن. وإليك ذكر نماذج من الآيات الواردة. كم شاهد؟ هذا الشاهد الأول، شوف لاحظ الشاهد الأول قال وأنزل من السماء ماء، الله هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الماء هو الذي يخرج الثمرات، لكن تأثير الماء في إخراج الثمرات تأثير تبعي وليس استقلالي، نؤمن بهذا الشيء أن الماء مؤثر وعلة في خروج النباتات والثمرات، ولكنه ليس علة مستقلة بل علة تبعية. فقد صرح في هذه الآية بتأثير الماء في تكون الثمرات والنباتات، فإن الباء في قوله تعالى وقال هناك ماذا قال؟ فأخرج به، هذه الباء بمعنى سببية، هذه الباء هي باء السببية. ونظيرها الآية 27 من سورة السجدة والآية 4 من سورة الرعد وغيرها من الآيات. تراجع. اثنين، الله قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، شوف الرياح تثير يعني تحرك السحاب، فيبسطه في السماء كيف يشاء. يشف لاحظ يقول اسمح تقريب الاستدلال بهذه الآية، فقوله سبحانه فتثير سحابا، يقول هذا قول صريح نص لا يقبل الخلاف، صريح في أن الرياح تحرك السحابة وتسوقها من جانب إلى جانب، تقودها تسوقها يعني تقودها. فالرياح أسباب وعلل تكوينية، علة لحركة السحاب، وحركة السحاب حينئذ ماذا تكون؟ تكون معلولة. فالرياح أسباب وعلل تكوينية لحركة السحاب وبسطها في السماء. الآية الثالثة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، ها تحركت يعني بعد همودها وسكونها تتحرك، وربت يعني زادت من الزيادة، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول فالآية تقريب الاستدلال، فالآية تصرح بتأثير الماء في اهتزاز الأرض وربوتها وزيادتها، ثم تصرح بإنبات الأرض من كل زوج بهيج. إذن الماء يؤثر علة في اهتزاز الأرض وزيادتها، وعلة في إنبات الأرض. إذن القرآن يصرح بهذه ماذا بقانون الأسباب والمسببات. القوله تعالى في الآية الرابعة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تشبيه هنا، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فالآية تسند إنبات السنابل السبع إلى الحبة، كمثل حبة أنبتت، كمثل حبة أنبتت. فالحبة علة في الإنبات. هذا الشاهد الأول، أن هناك موضوعات في الخارج هي أسباب لها مسببات، هي علل لها معلولات. الشاهد الثاني على قانون العلية يقول ما نلاحظه، ماذا نلاحظ؟ أيضا القرآن أسند أفعالا للإنسان، أسندها هذه الأفعال أسندها إلى الإنسان، وقال هي لا تصدر إلا من الإنسان. هذا أيضا شاهد على أن الإنسان علة في إصدار تلك الآثار. قال: ثم إن هناك أفعالا أسندها القرآن إلى الإنسان لا تقوم إلا به، ولا توجد إلا به، إلا بالإنسان، ولا يصح إسنادها إلى الله سبحانه وتعالى بحدودها، هذه الأفعال بحدها وماهيتها لا يصح إسنادها إلى المولى، ولا يصح إسنادها بشكل مباشر وبلا واسطة. ما هي تلك الآثار؟ كأكله، الإنسان يأكل ويشرب ويمشي ويقعد وينكح وينمو، وفهم الإنسان وشعوره وسروره، فرحه وحزنه وصلاته وصيامه. فهذه أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه، يعني الإنسان هو الذي فهو الآن ينسب يسند، فهو أي الإنسان هو الذي يأكل ويشرب وينمو ويفهم. فالقرآن فالقرآن يعد الإنسان فاعلا لهذه الأفعال. بعد يعني شنو فاعل؟ يعني وعلة لها، صريح. الشاهد الثالث: كما أن في القرآن آيات مشتملة على الأوامر والنواهي الإلهية التي توجه إلى الإنسان، يعني أن الإنسان هو الذي يمتثل تلك الأوامر والنواهي. وإذا كان الإنسان ليس علة في امتثاله فلا داعي إلى الأمر والنهي، واضح بعد. قال: وتدل على مجازاتي على تلك الأوامر والنواهي. فلو لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال، يعني في ماذا؟ في الامتثال، امتثال الأوامر والنواهي، ويقال أنه ممتثل أو غير ممتثل، فإذا لم يكن للإنسان دور في ذلك المجال وتأثير في الطاعة والعصيان، فما هي الغاية من الأمر والنهي؟ هل توجد غاية؟ عبث راح يصير هذا. وما معنى الجزاء والعقوبة؟ هل يوجد جزاء وعقوبة؟ إذا كان الإنسان يفعل يصلي يثاب أو لا يثاب؟ أنت إذا تريد اليوم تجازي لك واحد مثلا، أنت تطلع لك عامل يبني لك الحائط، تعطي أجرة لما تعطي؟ تعطي أجرة. أقول لك: لماذا تجازيه بالأجرة؟ تقول: لأنه عمل الحائط، لأنه بنى الحائط. يعني لأنه بنى الحائط؟ تقول: نعم، لأنه بنى. يعني أن هذا الحائط بنيانه تسنده إلى العامل؟ تقول: نعم، أسنده إلى العامل. يعني أن العامل هو الذي أثره، هو الذي أوجده هذا البناء، يعني أنه مؤثر، أنه علة، فلهذا تجازي. شوف، لاحظ كيف. أما المحذور فأجبنا عن أنه لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى مؤثر والإنسان مؤثر، يلزم الشرك في الخالقية؟ الجواب: لا يوجد شرك، لأن الإنسان تأثيره بتبع تأثير المولى. المولى هو المؤثر المستقل، والإنسان هو المؤثر بالتبع. والحمد لله رب العالمين.